خدمتكم سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في من تزوج امرأة في عدتها. كان الكلام ولا زال في بيان الأخبار والروايات التي استند إليها الأصوليون في باب الشك في التكليف لإثبات أصالة البراءة. وقد بلغ الكلام فعلا إلى الحديث الثامن، وهو ما تمسك به بعض الأصوليين، ألا وهي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. وهذه الصحيحة جاءت في مورد أننا نعلم بأنه هناك في الشريعة المقدسة عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام بأننا نعلم بأنه هناك في الشريعة المقدسة بعض العوامل والأسباب مما توجب تحريم بعض النساء على الرجال حرمة أبدية. ونعلم أيضا بأن النكاح في حال العدة محرم. فالسؤال إذن، لو أن رجلا تزوج امرأة في حال عدتها، فهل أن هذا التزويج يوجب كون المرأة هذه محرمة عليه أبدا أم لا يوجب ذلك؟ فالسؤال هكذا: هل التزويج هذا، أي تزويج من المرأة في حال العدة، يوجب كون المرأة محرمة عليه حرمة أبدية عليكم السلام أم لا يوجب ذلك؟ فجاءت الصحيحة في مقام الإجابة على هذا التساؤل. والصحيحة طويلة في الجملة، فنقرأها مع شيء من التوضيح عليكم السلام، ثم نبين كيفية الاستدلال بها على المطلوب. قال: وقد يحتج بالمبني للمجهول، باعتبار أن بعض الأصوليين قد احتج بهذا الحديث بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في من، إذن هي جاءت في يا مورد، في هذا المورد، في من تزوج امرأة في عدتها. فانعقد هذا التساؤل اللي قربناه الآن: هل أن هذا التزويج يوجب الحرمة الأبدية، يوجب كون هذه المرأة بعد محرمة عليه أبدا أم لا؟ فالإمام عليه السلام جاء في مقام الجواب، قال عليه السلام: أما إذا كان بجهالة. أجاب عليه السلام بأن هذا التصرف من الرجل إن كان عن جهل وعن عدم علم فهو معذور. هذا الحكم فهو معذور لم يصرح به الإمام عليه السلام، ولكنه يستفاد من قوله فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. معنى ذلك أن هذه المرأة لم تحرم أبدا عليه، فبعد أن تنقضي العدة وتخرج من العدة يجوز لك أن تتزوجها. إذن هذا معذور بعد أن كان التصرف والإقدام منه هذا عن جهل. ثم صار الإمام عليه السلام يبين أوضح ويخفف الوضع على السائل، قال: فقد يعذر الناس في الجهالة، يعني في حال الجهل في ميدان الجهل، لا، ليقول الناس يعذر بما هو أعظم من ذلك. يعني شنو من ذلك؟ يعني يعذر الناس في حال الجهالة بمن؟ بما هو أعظم من الجهالة بحرمة النكاح في العدة. يعذر بما هو أعظم من ذلك من الجهالة بحرمة النكاح في العدة، من قبيل ماذا؟ من قبيل قتل المؤمن خطأ، من قبيل الزنا بذات البعل عن خطأ، فإن هذا يكون معذورا، أي مسقطا للقصاص والحد. مسقط لمن؟ للقصاص والحد، بعد لا قصاص هناك ولا حد. ففيما نحن في الجاهل بحرمة النكاح في العدة أيضا معذور. من؟ معذور من جانب أو من حيث الحرمة الأبدية، فلا تحرم هذه المرأة عليه أبدا. ثم يأتي السائل ويسأل، قلت السائل: بأي الجهالتين، نقرأ من المصدر، بأي الجهالتين يعذر وليس أعذر، وكما أنه ليس أعذر. من هنا الرجوع إلى المصدر نافع جدا، ودربوا أنفسكم عندما تقرؤون النصوص بلا فرق، سواء كانت هذه النصوص روايات أم كانت كلمات فقهائية، سواء كانت النصوص روايات أم نصوص لكلمات الفقهاء، لابد أن تصححوه أولا على المصدر، وأن تعرض النص على المصدر، ثم بعد التصحيح لا يتجلى لكم بعض المعاني، أو يتجلى لكم بعض المعاني ما لا يتجلى عندما تأخذون النص كما هو مسجل أو مكتوب في المتن في الكتاب. الآن مثلا واحد من الشواهد على فائدة الرجوع إلى المصدر والتصحيح على طبق المصدر، هنا في بعض الحواشي يقول: فقد بأي الجهالتين أعذر، يقول بصيغ ماض بصيغة المجهول، أعذر، نعم أعذر، ماض بصيغة المجهول من باب الإفعال. يأتي شارح آخر متأخر عنه يقول: بأي الجهالتين أعذر بصيغة أفعل التفضيل، ثم يؤكد يقول والاستدلال بهذا إنما يصح بناء على أن هذا أفعل تفضيل لا كما فهمه بعض المحشين، يشير المن إلى ذات الأسبق من أنه يجعله فعلا ماضيا مبنيا للمجهول، يقول هذا ما له محل فعل ماضي. أما بعد الرجوع إلى المصدر يتبين ماذا؟ لا هذا ولا ذاك، لا فعل ماضي ولا هو أفعل تفضيل، وإنما بأي الجهالتين يعذر؟ فعل مضارع. بأي الجهالتين يعذر؟ بعد لا يجي كلام هذا ولا يجي كلام ذاك ولا يجي هذا النقض أنه لا لاستدلال إنما يصح إذا بنينا على شنو؟ على أنه أفعل تفضيل، لا على ما بناه بعض الشراح من أنه فعل ماض. وكيف ما كان، فالراوي يجي يسأل بأي الجهالتين يعذر. الراوي هنا يعرض في خدمة الإمام عليه السلام أن الجهل عندنا على نوعين، عندنا جهل بالحكم وجهل بالموضوع. جهل بالحكم بأن كان المكلف عالما بأن هذه المرأة في حال العدة، ولكنه لا يعلم الحكم الشرعي، جاهل بأن النكاح في حال العدة ماذا؟ محرم شرعا. فهذا جهل بالحكم. وعندنا جهل بالموضوع، يجهل المكلف أساسا بأن هذه المرأة في العدة، ولكنه يعلم الحكم الشرعي وأن النكاح حال العدة محرم، ولكنه جاهل بهذا الموضوع الخارجي، جاهل بأن هذه المرأة اللي يريد أن يقدم عليها في حال العدة. فعندنا جهل بالحكم وجهل بالموضوع. فالراوي يسأل المعصوم عليه السلام يقول بأي الجهالتين يعذر هذا؟ هل أن هذا يعذر بالجهل بالحكم لو لا يعذر بالجهل بالموضوع؟ قال بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه، يعني الجهل بمن؟ بالحكم. أو لا، أم بجهالته أنها في عدة، الجهل بالموضوع. فالراوي جاي يطرح أن الجهل على نوعين، فهو بأي الجهلين يعذر هذا المكلف؟ ماذا أجابه الإمام؟ قال عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، والمعذورية بإزائها، أي بإزاء تلك الإحدى، إحدى الجهالتين. ما هي تلك؟ ألا وهي عبارة عن الجهل بالحكم. قال الجهالة، يبين يعني، قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، يا هي تلك الأهون؟ قال الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك، يعني الجهل بالحكم الشرعي. لماذا؟ وذلك فلسفة أهونيته. ليش الجهل بالحكم الشرعي أهون؟ إذا كان المكلف جاهل بأصل الحكم الشرعي هذا أهون من الجهل بالموضوع. بيّن الإمام هو في لسانه، بيّن فلسفة أهونيته بقوله وذلك لأن الجاهل لا يقدر معها، أي مع الجهالة بمن؟ مع الجهالة بالحكم الشرعي، ما يقدر بعد على الاحتياط، باب الاحتياط ينسد بعد في وجهه. هنا استفادة نتعجل في بيانها، وهذه الاستفادة تعيننا على ماذا؟ تعيننا على فهم مناقشة الشيخ الأعظم. من هنا لما إجى الإمام علل قال لأن الجاهل لا يقدر، يعني شنو لا يقدر؟ يعني مسلوب القدرة، يعني عاجز، لا يقدر مع الجهالة بالحكم الشرعي، ما يقدر على الاحتياط. من هنا ماذا يعلم؟ ماذا يستفاد؟ يستفاد أن المراد بالجهالة في الجهل بالحكم الشرعي، يعني الجهالة وين؟ في الجهل بمن بالحكم الشرعي. المراد بالجهالة ليس هو الجهل البسيط والشك، ليس المراد بالجهالة في الجهل بالحكم الشرعي ليس هو الجهل البسيط، أعني الشك. ليش؟ لأن الإنسان مع هذا الجهل، لأن الإنسان مع الشك لم يكن عاجزا عن الاحتياط. والإمام شو معلل؟ جاي يقول هذا الجهل اللي هو بي بعد ما يقدر وياه أن يحتاط. فإذا معناه شنو؟ معناه أن المراد من الجهل في الجهل بالحكم مو الجهل البسيط، مو الشك، لأن الإنسان مع الشك قادر ولم يكن عاجزا عن الاحتياط. الآن المكلف يشك في أنه كذا وكذا، ركعتين لو ثلاث ركعات، ثلاث ركعات أو أربع ركعات، قادر على أن يأتي بصلاة الاحتياط له؟ مو قادر، هو أساس العلاج أن يحتاط. فمن هنا يعلم، لم من هنا يمين من تعليل الإمام لأنه لا يقدر مع الجهالة على الاحتياط، يعلم أن المراد بالجهالة في الجهل بالحكم ليس هو الجهل البسيط والشك، لأن الإنسان مع الشك قادر، لم يكن عاجز عن الاحتياط. بل المراد إذن شنو؟ بل المراد هو الغفلة المحضة أو الجهل المركب، وهما منه الغفلة والجهل المركب، وهما خارجان عن محل البحث كما عرفتم ذلك في الدرس السابق. خب نرجع إلى كلام للرواية. قلت، بعد يجي الراوي يسأل المعصوم، قلت فهو في الأخرى معذور، يعني أيضا في الأخرى، يعني منه الجهل بالموضوع، يعني يقول له هذا إذا كان جاهل بالموضوع هم هو معذور، يعني جاهل بأن هاي المرأة في العدة ومع ذلك أخدم، أيضا معذور. قال عليه السلام نعم، قال عليه السلام نعم، عليكم السلام نعم، فلا تأتي الحرمة الأبدية. الحرمة الأبدية بعد منه؟ بعد ما تجي، لأنه حتى إذا كان جاهل بالموضوع وعالم بالحكم مع ذلك الإمام شي يقول له؟ يقول له نعم هو معذور. قال نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها.
بموضوع يعني ما له علاقة بالبراءة؟
لا، ليش؟ الآن يجي المستدل، لأنه هو يقول أنه ما يقدر بعد الاحتياط، معذور، يعني يجري البراءة عن منه، عن أنه لا مؤاخذة.
ما غير الشيخ في أصل الحكم؟
إيه؟ إيه هو جاي يشك في أنه أنا معذور لو ما معذور، يعني أنا إذا ارتكبت وآخذ يعني خالفت الواقع لو لا، فهو إذا كان جاهل بالحكم هم قال له معذور، إذا كان جاهل بالموضوع هم قال له أنت معذور. وخصوصا من يعلي يقول لا يقدر معه على الاحتياط، بعد باب الاحتياط شنو؟ منسان، وإنما يروح يجري البراءة. فإذا أقدم على التزويج، جاي يقول له أنه بنت تنقض العدة مالته، روح، يعني هذه ما محرمة عليك أبدا، فأنت معذور في أن تتزوجها بعد انقضاء العدة. زين، فعند ذلك إذا انقضت العدة وتزوجها ثم تبين في الواقع أنه شنو؟ يحرم، هل يؤاخذ هذا العبد؟ بعد ما يؤاخذ بعد أن حكم الإمام عليه بأنه معذور. لا، الساعة هاي قضية شبهة موضوعي حكمي، هاي بعدين سيدنا. الآن الساعة قرأنا الرواية، نجي نشوف المستدل كيف يستدل بهذه الصحيحة. كيفية الاستدلال، استدلال بعض الأصوليين بهذا الحديث على ماذا؟ على إثبات البراءة. على إثبات البراءة كيفية الاستدلال حاصلها أنه، لاحظ المستدل راح يجي الآن يستدل بهاي الصحيحة على شنو؟ على أصالة البراءة فيما لو شككنا في التكليف، أنه بناء على الحديث الشريف كل من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع معذور. بناء على منه؟ بناء على هذا الحديث، لأنه سأله قال الجهل بالحكم، قال له معذور. بعدين قال له هل هو معذور بالجهل الآخر؟ قال نعم أيضا معذور. فبناء على هذا الحديث كل من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع معذور. فمن كان، سرح يربط بمن؟ بما نحن فيه. فمن كان جاهلا بحرمة شرب التتن، والمستدل إلى غرض. فمن كان جاهلا بحرمة شرب التتن كان جاهلا بالحكم الشرعي، وإذا كان جاهلا بالحكم فبمقتضى الحديث الشريف هو معذور. فبمقتضى الحديث الشريف هو معذور وعليه. فإذا ارتكب هذا الجاهل، ما يدري أن شرب التتن حرام، فإذا ارتكب هذا الجاهل شرب التتني وتبين في الواقع أنه حرام، فلا مؤاخذة عليه. هذا هو مقتضى أنه معذور، فلا مؤاخذة ولا عقاب. وهذا هو معنى أصل البراءة. هذا هو معنى أصل البراءة، أنه بعد ماكو مؤاخذة ماكو عقاب. هكذا استدل بعض الأصوليين بهذه الصحيحة على منه؟ على إثبات البراءة. ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله في هذا الاستدلال بما حاصله، ناقش الشيخ الأعظم في هذا الاستدلال بما حاصله أن الحديث الشريف هذا صدرا وذيلا، سؤالا وجوابا، مرتبطا. أن هذا الحديث الشريف صدرا وذيلا، سؤالا وجوابا، مرتبط بالحكم الوضعي لهذا العقد. وهو شنو هو الحكم الوضعي؟ وهو أن هذا العقد هل له أثر؟ هل لهذا العقد أثر في ماذا؟ في الحرمة الأبدية للنكاح، أعني بطلانه إلى الأبد. البطلان حكم وضعي لو تكليفي؟ حكم وضعي. هل لهذا العقد أثر في الحرمة الأبدية للنكاح، أعني بطلانه إلى الأبد، أم لا؟ أم لا يكون لهذا العقد هذا الأثر؟ أم لا؟ لا أن الحديث مرتبط بالحكم التكليفي، أعني المؤاخذة والعقوبة. فالحديث الشريف هذا سؤالا وجوابا ناظر إلى الحكم الوضعي لهذا العقد، لا أنه ناظر إلى الحكم التكليفي. وعندها فالحديث الشريف أجنبي عما نحن فيه. وعندئذ فنقول إنك أما بالنسبة للجهل بالحكم، هذا الشق وهذا العدل الأول يعني الجهل بالحكم، هذا لم يتعرض له في المتن، ولكن هو مراد، ولكنه هو مراد. وعندئذ فنقول أما بالنسبة للجهل بالحكم فالمراد من الجاهل هو الغافل المحض أو الجاهل المركب. فإن كان مقصرا، هذا الجاهل المركب، فإن كان مقصرا فلا يكون معذورا، وإن كان قاصرا فهو معذور. والدليل على أن المراد بالجهل هو الجهل المركب لا البسيط، يعني الجاهل بالحكم الشرعي، قلنا المراد منه شنو؟ الجهل المركب. ليش مو البسيط؟ والدليل على أن المراد هو الجهل المركب لا البسيط قوله عليه السلام، هاي الاستفادة اللي عجلنا في بيانها في عندما قرأنا الرواية، قوله عليه السلام لأنه لا يقدر معها على الاحتياط، معها أي مع الجهالة، لأنه لا يقدر معها على الاحتياط. ولا ريب في أن الجهل الذي لا يتمكن الإنسان معه على الاحتياط يا جهل هو الجهل المركب للجهل البسيط أعني الشك. فإن الإنسان مع حالة الشك قادر متمكن من الاحتياط لأنه عاجز. فالمراد إذن بالجهل وين؟ في الجهل بالحكم هو الجهل المركب للبسيط فارزة. وإذا كان الجاهل المركب معذورا، وإذا كان الجاهل المركب معذورا فليس من لازمه وليس من معناه أن الجاهل البسيط أعني الشاك الذي هو مورد البحث أيضا يكون معذورا، مو بالضرورة. يعني الجاهل بالجهل المركب إذا كان معذور هذا خو مو من لازمه شنو أن الجاهل البسيط أعني الشاب اللي هو محل بحثنا هذا أيضا يكون معذورا، لا ليس الأمر كذلك. فإذا الحديث أجنبي عما نحن فيه، هذا كله وين؟ في الجهل بالنسبة للجهل بالحكم. وأما بالنسبة للجهل بالموضوع أعني الشك في العدة، الجهل بالموضوع شنو فسرنا؟ يعني هو شاك يجهل ما عنده علم بأن هذه المرأة وين في العدة، ولكن هو يدري بمن؟ يدري بالحكم الشرعي وأن الزواج وأن التزويج والنكاح في العدة محرم، بس ما يدري أن هذه المرأة في العدة. وأما بالنسبة للجهل بالموضوع أعني الشك في العدة، فها هنا صور ثلاثة يذكرها الشيخ رحمه الله. الصورة الأولى ما لو كان المكلف عالما بأصل وجود العدة في الإسلام وأنه هناك عدة في الشريعة ويعلم أيضا مقدارها وهو عبارة عن مضي ثلاثة أطهار مثلا ولكنه يشك في انقضائها هل أن مدة العدة انقضت أم لا؟ ففي هذه الصورة فهو يعلم بأصل وجود العدة في الشريعة، يعلم مقدارها، بس يشك بمن في انقضائها. ففي هذه الصورة أفاد الشيخ رحمه الله أولا بأن هذه الشبهة شبهة موضوعية وهي خارجة عن محل بحثنا، فإن محل بحثنا وين؟ في الشبهة الحكمية التحريمية. بينما إذا هذا كان شاك في انقضاء العدة، شبهة ماذا يصير؟ شبهة موضوعية، مو شبهة حكمية، ما لها علاقة حرمة وعدم حرمة. المدة انقضت العدة وما انقضت، عليكم السلام. هذا أولا. وثانيا أنه أساسا في الشبهة الموضوعية لا يتأتى، أو قبل ثانيا قلنا هذه الشبهة شنو؟ شبهة موضوعية وهي خارج عن محل بحثنا، ودلالة الحديث الشريف على المعذورية في الشبهة الموضوعية لا تستلزم. الحديث يدل على شنو؟ يدل على أنه معذور لو ما يدل، يدل على أنه معذور. زين، يدل على أنه معذور وين طلع؟ طلع في الشبهة الموضوعية. ودلالة الحديث الشريف على المعذورية في الشبهة الموضوعية لا تستلزم دلالته على المعذورية في الشبهة الحكمية التي هي محل بحثنا. هذا أولا. وثانيا أساسا في الشبهة الموضوعية لا يتأتى حديث المعذورية وعدم المؤاخذة. أساسا في الشبهة الموضوعية ما يجي حديث أنه معذور عدم مؤاخذة. ليش؟ وذلك لأنه مع الشك في انقضاء العدة الاستصحاب يجري. أصوليا استصحاب عدم خروج المرأة من عدتها أو استصحاب بقاء العدة يجري. يموت عندك علم بمن بالمدة، تعلم بوجود العدة، تعلم بأن العدة مدتها شقيت مقدارها مضي ثلاثة أطهار، بس الآن الشك أنه هي الآن خرجت من العدة، انتهت مدة عدتها لو ما انتهت. الاستصحاب أصوليا يجري لو ما يجري، وذلك لأنه مع الشكين في انقضاء مدة العدة استصحاب عدم خروج المرأة عن العدة أو استصحاب بقاء العدة يجري. ونتيجته نتيجة الاستصحاب شنو؟ ونتيجته عدم جواز النكاح من هذه المرأة، وبالتالي فالحديث الشريف لا يدل على المطلوب اصلا. مو الحديث جاي يقول بعد انقضاء العدة يجوز ان تتزوج، اذا الحديث ما ناظر الى هذه الصورة ابدا. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية، ما لو كان المكلف عالما باصل وجود العدة في الإسلام ولكنه شاك في مقدارها، ولكنه شاك في مقدارها، ما مقدار العدة؟ هل هو مضي طهرين أو ثلاثة أطهار مثلا على استفهام؟ ففي هذه الصورة أفاد الشيخ رحمه الله بأن هذا القسم من الشبهة وإن كان شبهة حكمية، يقول إحنا ماذا أناقش أقول هذه شبهة موضوعية وهي خارج عن محل بحثنا، لا، وإن كان هذا القسم شبهة حكمية إلا أن المكلف في هذه الصورة لا يكون معذورا، لا يكون معذورا. فهم راح شنو؟ هم راح الحديث يصير أجنبي عما نحن فيه لو لا؟ الحديث جاي يقول معذور، إذن الحديث مو يمنا، باب آخر، مقام آخر. إذن إلا أن المكلف في هذه الصورة لا يكون معذورا. ليش؟ وذلك أولا لأنه مقصر، إذ كانت وظيفته حين ذاك السؤال والفحص، فلو كان يسأل لكان يحصل لديه العلم بالمقدار، لو كان يسأل لكان يحصل لديه العلم بمن؟ بأن مقدار العدة جيد مضي طهرين لو مضي ثلاثة أطهار. والمقصر غير معذور، هذا أولا. وثانيا أن الاستصحاب يجري في المقام، استصحاب بقاء العدة جار في المقام، وبالنتيجة فتترتب عليه أحكام العدة، أحكام العدة، فلا يكون معذورا من ناحية العقوبة والمؤاخذة. فإذا لا محالة، لا بد من أن يكون المراد من المعذورية في الحديث، لا بد أن يكون المراد من المعذورية المعذورية من ناحية الحكم الوضعي لا من ناحية الحكم التكليف، أعني المؤاخذة أو عدم المؤاخذة. فالحديث أيضا لا علاقة له بأصالة البراءة. الصورة الثالثة أن المكلف أساسا لا يعلم بوجود العدة في الإسلام، جاهل بأن هناك عدة في الشريعة المقدسة. ففي هذه الصورة أفاد الشيخ رحمه الله بأن الشبهة وإن كانت حكمية إلا أن المورد ليس من موارد جريان أصالة البراءة، ولا يكون المكلف الجاهل بمن؟ الجهل بأصل وجود العدة في الشريعة، ولا يكون هذا المكلف معذورا. ليش؟ وذلك أولا لوجوب الفحص عليه، أولا لوجوب الفحص عليه، وخصوصا مع هكذا حكم وكونه يعني قضية العدة وأن المرأة لها عدة، وخصوصا مع كوني هكذا حكم وكونه من المشهورات بين المسلمين، الكاشف عن تقصير الجاهل لو كان جاهلا. إذن الجاهل المقصر لا يكون ماذا؟ لا يكون معذورا حتى تجرى في حقه أصالة البراءة، مثل ما أجراها منه المستدل بعض الأصوليين. وثانيا أننا نشك، هاي الصورة الثالثة، أولا قلنا الفحص واجب عليه وهو مقصر، ما فحص، الجاهل المقصر لا يكون معذورا حتى تجرى في حقه البراءة. وثانيا أننا نشك في أن هذا العقد هل له تأثير، هل له أثر وموجب للعلقة الزوجية أم لا. أننا نشك في أن هذا العقد أنه هو جاهل بأصل وجود العدة في الشريعة المقدسة وما فحص وراح تزوج، ثم بعد ذلك تبين أن المرأة في ماذا؟ في حال العدة وهناك عدة والنكاح في العدة محرم. أن لا هنا إذا قلنا أساسا جاهل بأصل العدة بعد ما يأتي هناك أنه
الحكم هو عندنا الموضوع وعندنا حكم.
نعم نعم بلي أي، فهذا الفرع جيم أو الصورة الثالثة هذا إنما تتصور في الشك في العدة من دون هناك التصور لأنه عالم بالحكم، إن هو أساسا ما يدري أكو عدة فشلون يتصور في حقه أنه هو عالم. بلي. لكن هذه هي تعد من فروض الشك في العدة، بل حتى أن بعض في بعض المصادر جعل أربع صور، ولكن أنا أذكر أقتصر على ثلاثة. والصورة الأولى وإن لم يذكرها الشيخ رحمه الله في المتن الآن وبين إن شاء الله، ولكن هو يعلم أو تعلم ضمنا، فهذا هو تعد من صور الشك في العدة، ولكن في نفس الوقت هنا ما يتصور أنه عالم بالحكم، انه فرع ماذا العلم الحين فرع انه عنده موضوع اساسا. بل ففي هذه الصوره قال انه شبهه حكميه، الا ان المكلف هذا الجاهل باصل وجود العده لا يكون معذورا، اولا لوجوب الفحص عليه وهو قد قصر، والجاهل المقصر ماذا لا يكون معذورا، وثانيا اننا نشك في ان هذا العقد له اثر وموجب للعلقه الزوجيه ام لا. أصالة عدم التأثير الأصل الأولي، أصالة عدم التأثير جارية، فلا وجه للمعذورية من ناحية التكليف، فإذا لا بد أن يكون المراد بالمعذورية في الحديث المعذورية من ناحية الحكم الوضعي، أعني عدم الحرمة الأبدية للنكاح، يعني عدم بطلان حكم وضعي، عدم بطلان النكاح إلى الأبد. لذلك حكم الإمام له بأنه إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. وإذا كان المراد من المعذورية المعذورية من ناحية الحكم الوضعي، فالحديث الشريف أجنبي عما نحن فيه، مو يم عدم المؤاخذة عدم العقوبة حتى تجرى في حقه أصالة البراءة. قال رحمه الله: وفيه أن الجهل بكونها في العدة. أولا الشيخ رحمه الله لم يتعرض في المتن صريحا علما إلى الجهل بالنسبة للجهل في الحكم الشرعي، وقد عرفتم الحالة فيه، وأن المراد منا الجاهل المركب، والجاهل المركب إذا كان معذور هذا مو من لازمه، مو من معنى أن الجاهل البسيط أعني الشاك اللي هو موجود بحثنا أيضا يكون معذورا، إنما تعرض علما تعرض الجهل في الموضوع. والجهل بالموضوع أعني الشك في العدة إلها ثلاث صور، تعرض علما إلى صورتين الثانية والثالثة، ولم يذكر الصورة الأولى لأن الأولى هي تستلبعد تستلني من هاتين الصورتين. بدأ بالصورة الثانية، قال أن الجهل بكون المرأة في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها. الصورة الثانية من هاي الثلاثة اللي قررناها من الخارج. الأولى شنو كانت؟ أنه عالم بأصل وجود عدة، عالم بالمقدار، بس يشك في ماذا؟ يشك في انقضائها. فإن كان الشك في أصل انقضاء، في أصل انقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع. هذه هي الصورة الأولى، هي الأولى شبهة موضوعية. فإن كان الشك في أصل الانقضاء، يعني هو عالم بأصل وجود العدة وعالم بالمقدار بس عالم وين شاك في الانقضاء، قال فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه. هذا أولا شبهة موضوعية، كلامنا في الشبهة الحكمية التحريمية ودلالة الحديث على المعذورية في الشبهات الموضوعية، ما تستلزم دلالة على منه على المعذورية في الشبهة الحكمية. وثانيا قلنا مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان ماذا مقتضى؟ عدم الجواز، استصحاب عدم خروج المرأة من العدة، استصحاب بقاء العدة، عدم جواز النكاح بهذه المرأة، فلا يدل الحديث على المطلوب أصلا. ومنه يعلم الصورة الثانية أنه لو كان الشك في مقدار العدة مو الانقضاء، لا مرحلة أسبق، يعلم بأصل وجود العدة ولكن شاك في منه في مقدار العدة، مضي طهرين لو مضي ثلاثة أطهار، قال فهي وإن كانت شبهة حكمية، قال فهي شبهة حكمية ولكن المكلف لم يكن معذورا فيها. لماذا؟ قال قصر في السؤال عنها وهو ليس معذورا، أو في بعض النسخ فهو ليس معذورا في هذه الشبهة الحكمية إجماعا، بالإجماع لم يكن معذورا. أولا قال قصر في السؤال فكان الجاهل مقصرا، والجاهل المقصر لا يكون معذورا، هذا أولا. وثانيا قال ولأصالة، نقراه على نسخة ولأصالة يعني وجود الواو، ولأصالة بقاء العدة وأحكام العدة. إذا أجرينا استصحاب بقاء العدة راح تترتب عليه شنو؟ أحكام العدة، فلا يكون معذورا من ناحية المؤاخذة من ناحية العقاب. بل في رواية أخرى يذكر الشواهد الآن، بل في رواية أخرى أنه إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، لا بد أن ترتب أحكام العدة. فإذا المراد من بالمعذور إيش راح يصير في الحديث الشريف؟ إذا قلنا هذا المكلف لم يكن معذورا إجماعا، ليش الحديث قال معذور؟ قال فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا، يعني من حيث الحكم الوضعي، يعني عدم بطلان النكاح أبدا، وعدم البطلان حكم وضعي وليس حكم تكليفي. قال لا أن المراد بالمعذورية عدم حرمتها من حيث المؤاخذة، لا مو معناته انه مؤاخذة ماكو يوم القيامة، لا ربما اكو مؤاخذة، فالحديث بمعزل عن أصالة البراءة. ويشهد له ايضا قوله عليه السلام بعد قوله نعم انه اذا انقضت عدتها فهو معذور، ماذا قال؟ جاز له ان يتزوجها، يعني شنو؟ يعني عدم بطلان النكاح له مؤبدا. ويشهد له اي علما للمراد، اي يشهد لان المراد الحكم الوضعي مو الحكم التكليفي. وكذا الصوره الثالثه، وكذا يعني شنو وكذا؟ لا يكون المكلف معذورا، ليس المورد من موارد جريان البراءه في الصوره الثالثه مع الجهل باصل العده. ليش هنا لم يكن المورد من موارد جريان البراءه؟ اولا لوجوب الفحص عليه، والحال هو لم يفحص، قال يعني وجوب الفحص، والمفروض انه لم يفحص حتى يعرف ان هناك اكو عده في الاسلام. ثانيا واصالتي اي ولي واصالتي عدم تاثير العده العقد العفو، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تفصيل الجاهل، فلا وجه للمعذوريه من حيث التكليف. فإذا لا بد أن يكون المراد من المعذورية في الحديث الشريف من ناحية الحكم الوضعي، وإذا كان المعنى كذلك فالحديث أجنبي عما نحن فيه. ثم قال هذا كله إن كان الجاهل بالعدة ماذا؟ جاهلا بسيطا، يعني شاكا، قال ملتفتا شاكا، يعني مو غفلة محضة ولا جهل مركب، يعني ملتفت يعني مو غافل محض، شاكا يعني جاهل بسيط مو جاهل مركب. زين إذا فرضنا جاهل مركب، أو إذا فرضنا أنه غافل غفلة محضة، لا وبعد من قاعة راح يخرج عن محل الكلام. قال وإن كان الجاهل بالعدة غافلا محضا، أو كان معتقدا للجواز جهل مركب لا يعلم بأنه لا يعلم، قال فهو خارج عن مسألة البراءة أصلا. ليش؟ لعدم قدرتي على الاحتياط، في حين أن بحثنا وين؟ فيما لو كان المكلف قادرا على الاحتياط. أما إذا أنت تفرض الكلام في مورد أساسا هو عاجز عن الاحتياط، هذا مو مورد البراءة. متى نبحث احنا في مسألة البراءة والاشتغال؟ في الموارد التي يكون المكلف قادر متمكن من الاحتياط. اما اذا كان غافل محض او كان جاهل مركب ما عنده بعد قدرة على الاحتياط، هو يتوكل ويمشي على رسله ما يلتفت الى وراء اصلا حتى يحتاط. الى هنا الحديث الثامن ايضا تبين أنه لا يمكن المساعدة عليه، ولا يمكن إثبات البراءة في باب الشك في التكليف في هذا الحديث الشريف. ثم قال وعليه يحمل، وهذا جواب عن إشكال مقدر يرد في المقام، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله.